الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأ مصدر بالفتح والمكان أيضا بالفتح. ودحض يا هاني دحض يدحض المصدر بالفتح والمكان كذلك بالفتح. لماذا كان المكان بالفتح؟ لا. نعم، ليس معتل اللام وليس مكسورا. سر يسر عليه كلاهما بفتح في هما في المصدر وفي الظرف. يود المصدر الميمي لماذا بالفتح؟ مودة بمعنى ود، ومدحضة ذكر
فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. والمحفوظ من ذلك ضربان: أحدهما ما جاء على القياس فيكون فيه وجهان، والآخر ما جاء بوجه واحد. وقد نبه على ما جاء من الضرب الأول وهو للوجهين بقوله: مظلمة مطلع المجمع، محمدة مذمة، منسك مضنة البخلاء، مذلة مفرق، مضلة ومدب، محشر مسكن، محل من نزل، ومعجز وبتاء، ومعجز وبتاء، ثم مهلكة، معتبة، مفعلا من ضع ومن وجلا. معها من احسب وضرب وزن مفعلة موقعة جزل فتح جزل كسر موقعة كل ذا وجهاه قد حملا. قال بدر الدين رحمه الله تعالى: يقال في المصدر من ظلم مظلمة ومظلمة، فالفتح هو القياس والكسر شاذ. ومثله: طلعت الشمس مطلعا ومطلعا، فالفتح عند الحجازيين والكسر عن بني تميم. وإذا أريد المكان قيل المطلع بالكسر ليس غير. ويقال في المكان من جمع يجمعه، فإذا الوجهان في المطلع والمطلع باعتبار لغتين، لغة الحجازيين ولغة بني تميم، وهاتان اللغتان في المصدر. وأما المكان فإنه بالكسر ليس غير. ويقال في المكان من جمع يجمع مجمع ومجمع، وفي المصدر من حمد وذم، محمدة ومحمدة، ومذمة ومذمة. وفي المكان من نسك ينسك أي تعبد، منسك ومنسك. وفي المصدر من ظن يظن أي دخل مظنة ومظنة، ولذلك أضافها إلى البخلاء في النظم مظنة البخلاء. فالفتح فيها هو القياس والكسر شاذ. ويقال في المكان من زل يزل مزلة الأقدام ومزلة الأقدام، فالكسر هو القياس والفتح شاذ. وأكثر قولهم في المكان من فرق يفرق مفرق ومفرق. المكان الفتح قياس في مفرق هو القياس، ومفرق شاذ. وأما مزلة فبالعكس، مزلة قياس لأن المضارع مكسور، ومزلة شذوذ لمجيئه بالفتح. وفي المصدر من ضل مضلة ومضلة بمعنى الضلال. ويقال في المكان من دب يدب مدب ومدب، فالكسر هو القياس والفتح شاذ. وعكسه قولهم في المكان من حشر يحشر وسكن يسكن، لأنها بالضم بضم المضارع، والأولى يدب بكسر المضارع، فكان الكسر في المكان قياس مدب والفتح شاذ. أما يحشر ويسكن ويحل، قال: وسكن يسكن وحل يحل، محشر ومحشر، ومسكن ومسكن، ومحل ومحل. فالفتح قياس والكسر شاذ. محل من نزل، محل من نزل، يشير إلى أنه إذا كان من حل بالمكان يحل به، إذا كان من حل بالمكان يحل به، لأن حل هذه تأتي بمعنى حل بالمكان يعني نزل به، وتأتي بمعنى حل أي فك العقد، حل العقدة بمعنى فكها، وتأتي بمعنى جاء يعني مثل حل الدين بمعنى حضر الدين والأجل، وتأتي بمعنى حل التي ضد حرم ف فلها معاني كثيرة. وهنا الوجهان في حل التي بمعنى نزل، ولذلك قال الناظم في البيت محل من نزل، محل من نزل، البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما واكسر خلاف حرم، وحل دين وفي حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقدم، من لم تزل جذوة المصباح ظلمته تطل جهالته ضبط اللغة وتدم. هذه ثلاثة أبيات لبعض الشناقطة في حل ومعانيها. فقال البيت حل به، يعني حل بالبيت بمعنى نزل، وحل عقدته، حل العقدة بمعنى فتحها، بالضم آتيهما، بالضم آتيهما، الآتي قلنا يريدون به ماذا يا إخوان؟ ما هو الآتي؟ الفعل المضارع. بالضم آتيهما البيت حل به، البيت حل به، البيت حل به، وحل عقدته، البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما، بالضم آتيهما يعني المضارع بالضم، واكسر خلاف حرم، واكسر خلاف حرم، خلاف حرم، حل التي هي على خلاف حرم، وحل دين، وحل دين، وفي حل العذاب به، وحل دين، وفي حل العذاب به وجهان قد رويا، وجهان، وحل دين وفي حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقدم، عمن مضى وقدم، من لم تزل، من لم تزل جذوة المصباح، من لم تزل، تزل يعني تكشف وتذهب، من لم تزل جذوة المصباح ظلمته، من لم تزل جذوة المصباح ظلمته تطل، تطل جهالته، تطل جهالته ضبط اللغة، ضبط اللغة وتدم، تطل جهالته ضبط اللغة وتدم. فقوله البيت حل به وحل عقدته، هذان فعلان، حل بالبيت بمعنى نزل، حل بالمكان بمعنى نزل، حل العقدة بمعنى أزال العقد، يعني بمعنى فكها وأزال إبرامها. يقول بالضم آتيهما، الضم يعني تقول حل بالبيت يحل، وحل العقدة يحلها، هذا بالضم. واكسر خلاف حرم، حل الشيء التي هي ضد حرم أو خلاف حرم تقول فيها ماذا؟ يحل بالكسر، واكسر خلاف حرم. وحل دينا، حل الدين، حل الأجل، وحل دين وفي حل العذاب به، حل الدين يحل ويحل، وحل العذاب يحل ويحل، وجهان قد رويا عمن مضى وقدم. ثم قال من لم تزل ظلمة المصباح، مع جذوة المصباح ظلمته، وهذه ثورية، هذه ثورية. قوله جدوة المصباح، المعنى القريب المصباح هذا الذي هو المحسوس، والمعنى البعيد المصباح للفيومي، المصباح المنير للفيومي، كتاب من كتب اللغة. من لم تزل جدوة المصباح ظلمته فتطل جهالته، يعني يجهل ضبط اللغة، جمع اللغة وتدم. طيب قال وتدم، وتدم تطل وتدم، جواب يعني جواب الشرط لمن، من لم تزل تدم تطل، تطل جواب الشرط وتدم معطوف عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي المصدر من عجز وعتب وهلك معجزة ومعجزة ومعتبة ومعتبة ومهلكة ومهلكة. وفي المكان من وضع ووجل وحسب، موضع وموضع وموجل وموجل، يعني بالفتح، ومحسبة ومحسبة. الآن يا إخوان، قلنا إن المصدر يكون ماذا؟ ما هو قياس المصدر بالفتح؟ إلا إذا كان واوي الفاء. هذا هنا اختلفوا، هل كل واوي الفاء يكون بالكسر، أم الواوي الذي من باب وعد يعد؟ فالناظم أطلق فجعله كل واوي الفاء فإنه يكون بماذا؟ بالكسر. ولكن الحضرمي والشارح الذي هو بدر الدين خص الواوي بباب وعد، بباب وعد وهو الأقرب. قال رحمه الله: وقالوا مضربة، وقالوا مضربة السيف ومضربة السيف، جعلوه اسما للحديد. وأصله المكان. الآن مضربة السيف ومضربة السيف يعني قال عندنا في الحاشية: حكاه سيبويه وقال: جعلوه اسما كالحديدة، يعني أنهما ليستا من الفعل، ليستا على الفعل، ليستا على الفعل، وإنما جعلوه اسما. المضربة والمضربة اسم لما يضرب به، ولكنه في الأصل يعني كأنه حديدة يضرب بها، ولكنه في الأصل اسم للمكان، نقل عن هذا الأصل إلى أن سمي به، سميت مضربة السيف به. لأن كلامنا في المصادر والمصدر حدث، والحدث معنى من المعاني، وكلامنا في اسم المكان، وكلامنا في اسم المكان. وأما مضربة السيف بمعنى الحديدة، الحديدة التي يضرب بها، فإن هذه ليست بمصدر وليست بمكان، ليست بمصدر وليست بمكان، ولكن الأصل المكان، المكان الذي يضرب فيه السيف، ثم سميت به هذه الحديدة. قال: وعكسه، قال: فالكسر فيه هو القياس وفتح الشاذ، لأنه من ضرب يضرب، وعكسه موقعة الطائر وموقعته، لأنه من وقع يقع بفتح عين المضارع. قال رحمه الله: فهذا جملة ما جاء من هذا الباب بوجهين. وقول المصنف بفتح عين المضارع يريد أن الفتح، أن الفتح في المصدر قياس، وأن الكسر شاذ، لأنه بفتح عين المضارع. وقد تقدم أن المضارع إذا كان مفتوحا فإن المكان بماذا؟ بالفتح. فيقول هنا بفتح عين المضارع، ولكن في الورقة التي كتبناها جعلنا القياس هو الكسر، وجعلنا الفتح شاذ باعتبار الأصل. فالمصنف رحمه الله شارح الذي هو بدر الدين نظر إلى ما بعد الحذف والتغيير يقع، فجعله بالفتح قياسا وبالكسر شذوذا. ونحن نظرنا إلى الأصل وأن أصله يوقع، وجعلنا الكسر قياسا والفتح شذوذا عكس ما ذكر رحمه الله. قال فهذا جملة ما جاء من هذا الباب بوجهين، وأما ما جاء منه شاذا وليس فيه وجه آخر فنبه عليه بقوله والكسر أترد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبل مئو والغفر وعبر وحم مفعلة مفعلة وحم مفعلة نعم من مئو واغفر وعبر وحم مفعلة ومن رزى واعرف ظنا من بك وصل بنفع لشرق مع غرب واسقطا رجع اجزر ثم مفعلة اقدر وشرقا بخلا واقبر ومن ارد وثلث اربعها كذا لمهلك التثليث قد بذل. قال شد الكسر في المصدر من رفق وعصى وكبر، وفي المكان من سجد وأويت الإبل أي ضممتها، فيقال المرفق رفق يرفق. ما هو قياس المصدر؟ لأنه ليس بواوي، قياسه الفتح، فمجيئه بالكسر شاذ. وعصى يعصي معتل اللام، وقياس المصدر عند الإخوان الفتح فمجيئه بالكسر شاذ. وكبر يكبر قياسه الفتح فمجيئه بالكسر شاذ، ولم يسمع فيه إلا الشذوذ. قال يقال المرفق والمعصية بمعنى العصيان والرفق. قال وعلاه المكبر يعني الكبر، علاه الكبر يعني تقدمت به السن، وهو المسجد ومأوي الإبل. ومأوي الإبل المسجد بالكسر، لا القول وهو المسجد يريد أن يقول وهو المسجد يعني المكان المسجد، مثل ما تقول هذا المسجد، تقول هو المسجد، يعني يريد أن يأتي له بمبتدأ فقط، المسجد يريد أن يأتي له بمبتدأ وليس مرتبطا بالمكبر. وهو المسجد يعني تقول هذا المسجد أو انظر المسجد أو اجلس في المسجد، هكذا يريد أن يأتي بجملة. ومأوي الإبل مأوي الإبل، ومكان أوي غير الإبل المأوى بالفتح لا غير، يعني أوى هذه إذا كانت في الإبل فإنها تأتي للكسر شذوذا، وإن كانت في غيرها فإنها تأتي على القياس. أوى معتل اللام مأوى للمصدر وللمكان. وقوله هنا ومكان أوى غير الإبل، مكان أوى غير الإبل، هذه تصح لكن على تقدير، يعني مكان أوى فيه غير الإبل على تقدير، ومكان أوى فيه غير الإبل تكون جملة أوى إلى آخره صفة لمكان، والعائد الذي يعود على الموصوف محذوف. ويمكن أن يكون ومكان أوي بسكون الواو وكسر الياء مضاف إليه، ومكان أوي غير الإبل يعني المكان الذي تأوي إليه غير الإبل المأوى بالفتح لا غير. فإن الجنة هي المأوى. وشد الكسر أيضا في المصدر من أوى له إذا رق، أوى الثانية بمعنى رق، وأوى الأولى بمعنى انضم أو بمعنى بات فيه أو رجع إليه وما أشبه له. قال ومن غفر وعذر وحمي أي أنف الحمي، ومنه الحمية حمية الجاهلية. قال أي أنف ورزعه الأنف بمعنى عدم قبول الحق، ورزعه أي أصابه بمصيبة، الرزية يعني المصيبة. فيقال المأوية والمغفرة والمعذرة والمحمية والمرزئة، كل هذا على الشذوذ. قال وفي المكان من ظن يظن، ونبت ينبت، وشرقت الشمس تشرق، وغربت تغرب، وسقط يسقط، وجزر يجزر أي ذبح. وفي المصدر من رجع فيقال، في هذه كلها شذوذ. وفي المصدر من رجع فيقال في هذه المتقدمة كلها هو مظنة كذا وكذا، يعني مكان، مكان للظن، هو مظنة للصدق يعني يظن به الصدق، هو مظنة للكذب، هو مظنة لماذا؟ للأخلاق الفاضلة، هو مظنة للأخلاق غير الفاضلة، يعني مكان يظن فيه هذا الأمر. ولم يمثل المنبت، المنبت لأنه ذكره في الأفعال، ولم يمثل له في ماذا؟ في عد المصادر، ومثاله سهم المنبت. قال منبت الشجر يعني المكان الذي تنبت فيه الشجر، هذا منبت مثلا الكرامة، هذا منبت الإحسان يعني المكان الذي ينبت فيه الإحسان والكرم على سبيل من البلاغة. قال وهو المشرق والمغرب، وهذه الدار مسقط رأسي وهو المجزر. وقال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا أي رجوعكم، مرجع هنا بمعنى المصدر، ولذلك فسرها بالرجوع. وجاء الفتح والكسر والضم في عين مفعلة في المصدر من قدر وأرب الرجل أي احتاج. وفي المكان من شرق وقدر، شرق بمعنى خرج إلى الشمس وقت الشروق، ولذلك قال المصنف وشروقا بخلا، وشروقا بخلا، حتى بعضهم يقول أخرج أتشرق يعني أصيب من الشمس وقت الشروق. فيقال في هذه في المكان من شرق وقدر، فيقال مقدرة، هذا في المصادر، مقدرة ومقدرة ومقدرة ومأربة ومأربة ومأربة، هذا في المصادر. وفي المكان من شرق وقدر مشرقة ومشرقة ومشرقة، المكان الذي يدرس فيه لأجل أن تصيبه الشمس وقت الشروق. ومقبرة ومقدرة ومقبرة، ومهلكة ومهلكة ومهلكة. وجاء التثليث أيضا في المصدر من هلكة، فيقال المهلك والمهلك والمهلك. فالمهلك بدون تاء للمصدر وهو مثلث، والمهلكة بالتاء للمكان وهي بتاء مربوطة مثلثة أيضا. وليس في الكلام مفعل سوى مهلك ومكرم ومعون ومألك في قوله، وتأتي الأمثلة. يقول وليس في الكلام مفعل سوى مهلك، يعني مفعل بدون تاء، مفعل بدون تاء، سوى مهلك ومكرم ومعون ومألك في قوله، وسيذكر الشواهد على ذلك، ليوم روع أو فعال مكروم، الشاهد فيه مكرم أنه جاء على مفعل. وقوله على كثرة الواشين أي معون، العين مضمومة والواو ساكنة، حصل لها نقلا، الأصل فيها معون وحصل لها نقل. وقوله أبلغ أخ النعمان عني مألك، ما هو المألك؟ ما معنى المألك؟ يعني المحبة. أبلغ أخ النعمان عني مألك، ومنه سميت الملائكة على قول ما هو المألك؟ الرسالة. المألك الرسالة. ومنهم من زعم أن مفعولا مرفوض والأمثلة المذكورة محذوفة الأواخر، يعني مألكة معونة مكرمة مهلكة، وحذفت أواخرها لأن مفعولة بالتاء المربوطة موجود ومسموع، ولكن مفعول بدون تاء مربوطة هذا هو الذي وقع فيه الخلاف كما ترى. قال وهي مما رخم للضرورة، رخم يعني حذفت أواخرها، وهذا ترخيم ضرورة لأنه وقع في غير النداء. إذا وقع الترخيم في النداء فإنه يكون ترخيما قياسيا بضوابطه، وإذا وقع في غير النداء فإنه يكون ترخيما شاذا بالضرورة. والأصل فيها معونة ومكرمة ومألكة. والأقرب في ذلك الأصل فيه أنه الأصل عدم الترخيم والأصل عدم الحذف، فيقال هذه مسموعة يقتصر على ما سمع منها مهلك ومكرم ومعون ومألك، يقتصر على ما سمع منها ولا نحتاج أن نتكلف الترخيم مع عدم الداعي لذلك. فهذه تحفظ وتكون مما قل. ولذلك يا إخوان لما كان المفعول بالضم قليلا قالوا إذا كان المضارع مضموما فإنه يلحق بماذا؟ بالمفتوح، لأن المفعول بالضم قليلا، لأن المفعول بالضم قليل. إن شاء الله تعالى نتركوهما للدرس القادم. سبحانك اللهم
وبحمدك. من يأتي باب واحد فيقوله المقيم بذلة والعادة ويمثلون لهم معا يمثلون لهما معا. قال الثاني ما فعله بحسب العادة بقسمة اللباد ومباحا في حد ذاته، يعني معتاد الناس فعله، المراد هنا معتاد الناس فعله، فمعتاد الناس فعله يعتبر حكم الجبلي، يعتبر حكم الجبلي فإنه مباح. قال وقد يكون مأمورا به او منهيا عنه بسبب، فحينئذ يكون حكمه حكم سببه، حينئذ يكون حكمه حكم سببه. فمثلا لبس الحرير، الاصل في الالبسه الحب، الاصل في الالبسه الحب، لكن لما كان حريرا صار محرما بسبب الحرير، صار محرما بسبب صفة الحرير، صار محرما بسبب صفة الحرير. مع أن الألبسة والمكياس هذا مباح. قال رحمه الله تعالى الثالث ما فعله على وجه الحسنية ويكون مختصا به كالمطالب الثوم، إني لست كهيئتكم إني أبيت أطعم وأسقى، كما قال صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الإنفاق وشدد على قوم كانوا يواصلون، وبين أنه ليس كهيئتهم، فهذا خاص به، فالإيصال مكروه، الإيصال لا يجوز، الإيصال لا يجوز. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به بقوله إني لست كهيئتكم إني أبيت أطعم وأسقى، واختلفوا في تأويله. قال رحمه الله والنكاح بالهبة ما فعله على وجه الحجيزية فيكون مختصا به كالنكاح بالصوم والنكاح بالهبة، لقوله جل شأنه امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. النكاح بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى بعدها خالصة لك من دين المؤمنين. فقوله تعالى خالصة لك من دين المؤمنين نص في المسألة. قال رحمه الله ولم يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأتي به. لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأصل فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه متأسى به فيه. ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في قول أو فعل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. التأسي به صلى الله عليه وسلم وجوب كما تأتي. قال ولا يقوم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. الناس توسعت بدعوة الخصوصية وصنفت في ذلك المثلثات وكتاب السيوطي وهو أعظمها الخصائص الكبرى. ولابن الملقن كتاب نهاية السور في خصائص الرسول، وفي الباب كتب أخرى. وأجمع كتاب في باب الخصائص كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، لكنه لا يتحرى الصحة، لكنه لا يتحرى الصحة. قال الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويجب على الرسول البلاغ. قال تعالى إنما أنت منذر، وقال الله تعالى إن عليك إلا البلاغ إن أنت إلا نذير، وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فأمره بالتذكير فيذكر من يخشى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال رحمه الله تعالى الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل، يعني فعله، إذن هذا واجب عليه. قال حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وفي المسألة خلاف، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. على أربعة أقوال، هذا الذي ذكره المجلد أحدها، والثاني أنه واجب، والقول الثاني أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فهو واجب علينا. قال به بعض الشافعية تدل بقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، تدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. والقول الثاني أنه للإباحة، أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فهو علينا مباح. وهذا قول نقله الرازي السمعاني. وهو قول ضعيف، وهو قول ضعيف في اعتبارنا بعض. القول الثالث التوقف، قاله المعتزلة، وبه قال أكثر الشافعية. القول الثالث التوقف، وبه قال المعتزلة وأكثر الشافعية. القول الرابع النجد وهو الذي ذكره المثلث وهو الرابع في هذه المسألة. القول الرابع النجد وهو الذي ذكره المثلث رحمه الله وهو أصح الأقوال كما قال وعليه المحققون من أهل العلم. فأما القول الأول من قال بالوجوب مستدليا بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه فقد بينه قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الواجبات مع المستطاع. ومنها غير ذلك. ومنها الواجبات ومنها المندوبات. وأما القول الثاني والثالث وهو الإباحة والتوقف فهذا من أفضل الأقوال. القول بالإباحة والتوقف لا معنى له. فإن موضع النزاع في مسألتنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. فكيف يكون تعبدا ونقول بالإباحة؟ والعبادات توحيدية. والعبادات أقل أحوالها أن تكون مندوبة. وكيف يقال بالتوقف في أمر قد جزمنا أنه تعبد؟ هذا خروج عن موضع النزاع. قد جزمنا أن هذا تعبد. فهل يكون تعبدا ولا ندري حكمه؟ فهذه الأقوال في غاية البطلان. وأقوى ما في المسألة القول بالوجوب والندب والرابع القول بالندب. أن الفعل المجرد مندوب إلا بقرينة مندوب. قال رحمه الله تعالى وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب. قال مثال ذلك حديث عائشة أنها تورد بأي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك. فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة حكمها النجدية والاستعباد. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة حكمها النجدية والاستعباد. والقول بالوجوب فيها بعيد. وأما القول بالتوقف أو الإباحة فبعد. قال رحمه الله تعالى ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. هذا عند من يصحح أحاديث تخليل اللحية. هذا عند من يصحح أحاديث تخليل اللحية. وإلا فحديث تخليل اللحية بعيد في عامر بن شريك بن شقيق. حديث تخليل اللحية بعيد ولم يثبت شيء في الباب كما قال أحمد والبخاري وابن المنذر وجماعة من أهل العلم. لم يثبت شيء في الباب. قال